أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد
وعجل فرجهم يا كريم. قال الإحراز الوجداني للدليل الشرعي غير اللفظي. تقدم عند الحديث حول السيرة أن السيرة العقلائية إنما يحرز بواسطتها الحكم الشرعي إذا تم ركنان، فالسيرة العقلائية تتقوم بمجموع ركنين. الركن الأول أن تكون معاصرة للمعصوم عليه السلام. بناء على ذلك لا يصح الاستدلال بالسيرة المتأخرة على حكم شرعي. المقوم الأول للسيرة شرط المعاصرة، بمعنى أن يكون السلوك العملي قائما في زمن المعصوم عليه السلام. والركن الثاني عدم الردع عن هذا السلوك. من هنا نحتاج إلى بيان كيفية إثبات هذين الأمرين. كيف نثبت أن هذا السلوك القائم، أن السيرة المنعقدة كانت منعقدة في زمن المعصوم عليه السلام، كيف نثبت لنا ونحن في عصر الغيبة نثبت أن هذه السيرة كانت موجودة أي في زمن المعصوم عليه السلام؟ ثم كيف نثبت أنه لم يحصل ردع عن السيرة؟ أما المقام الثاني فسبق الكلام عليه، كيف نثبت عدم صدور الردع عن السيرة؟ قلنا من باب لو كان لبان، لو وجد ردع تجاه هذه السيرة القائمة على الاعتماد على خبر الثقة لوصل إلينا، وحيث لم يصل إلينا إذن لم يصدر. ما هو وجه الملازمة؟ ذكرنا لا بد من التناسب الكمي بين السيرة وبين الردع بالبيان الذي تقدم وسوف يكرر لاحقا. كلامنا في المقام الأول وهو كيف نثبت أن هذه السيرة كانت منعقدة في زمن المعصوم عليه السلام. هنا يقال انعقدت السيرة العقلائية على تصديق خبر الثقة وعلى الاعتماد على حجية الظهور وعلى جواز المسح ببعض الكف وعلى وجوب الخمس في أرباح المكاسب مثلا. الكلام هو كيف نثبت أن هذه السيرة هي نفسها كانت موجودة في زمن المعصوم عليه السلام. السيد رضوان الله تعالى عليه يذكر طرق خمسة لإثبات معاصرة السيرة لزمن المعصوم عليه السلام، بعضها تام والبعض الآخر غير تام. قال: مر بنا أن دليل السيرة العقلائية يعتمد على ركنين، أحدهما قيام السيرة المعاصرة للمعصومين من العقلاء على شيء، وشرط المعاصرة لا فرق بين السيرة العقلائية وسيرة المتشرع، والآخر سكوت المعصوم الذي يدل كما تقدم على الإنذار خلافا لسيرة المتشرعة فإنها لا تحتاج إلى الإنذار. والسؤال الآن: كيف يمكن أن نحرز كل واحد من هذين الركنين، شرط المعاصرة وشرط السكوت بمعنى عدم الرد؟ فإننا بحكم عدم معاصرتنا لهما زمانا يجب أن نستدل عليهما بقضايا معاصرة ثابتة وجدانا لكي نحرز بذلك هذا النوع من الدليل الشرعي. أما السيرة المعاصرة للمعصومين عليهم السلام فهناك طرق يمكن أن يدعى الاستدلال بها بهذه الطرق عليها على المعاصرة، وقد تستعمل نفس الطرق لإثبات السيرة المعاصرة للمعصومين من المتشرعة بوصفهم الشرعي. يعني كما هي طرق لإثبات معاصرة السيرة العقلائية للمعصوم يمكن أن تكون طرق لإثبات معاصرة سيرة المتشرعة للمعصوم عليه السلام. الطريق الأول، ويمكن أن يعنون بهذا العنوان، وهو صعوبة التبدل من النقيض إلى النقيض. بيان ذلك: إذا قامت السيرة العقلائية في زماننا على التصديق بخبر الثقة، يمكن أن نستدل على هذه السيرة يمكن أن نستدل بهذه السيرة المعاصرة في زماننا الموجودة في زماننا، وهي تصديق خبر الثقة وترتيب الأثر عليه. يمكن أن نستدل بهذه السيرة على أنها كانت موجودة في زمن المعصوم عليه السلام، باعتبار أن هذا السلوك ليس سلوكا فرديا، هو سلوك مجتمع عقلائي، سلوك اجتماعي وليس سلوكا فرديا. هذا أولا. وثانيا، طبيعة السلوك الاجتماعي يقوم وفق مرتكزات ونكات يشترك فيها أفراد المجتمع العقلائي، وتلك النكات التي يشترك فيها أفراد المجتمع العقلائي من الصعب أن يحصل لها تبدل وتغير، إذ أن أفراد المجتمع العقلائي في وقتنا هم أيضا أفراد المجتمع العقلائي في زمن المعصوم عليه السلام. لو كان هذا السلوك هو سلوك فردي، نعم، السلوك الفردي في وقتنا لا يحكي عن السلوك الفردي في زمن المعصوم عليه السلام، الظروف الاجتماعية متغيرة وما شابه ذلك، بينما نحن نتكلم وفق سلوك اجتماعي عام متغلغل بين أفراد المجتمع العقلائي، لا يختص بالمجتمع المدني ولا يختص بالمجتمع الكوفي، بل هو يخص المجتمع العقلائي بما هم عقلاء. وإذا كان الأمر كذلك نقول في المقام بضم هذه المقدمة، وهي استحالة التبدل، استحالة تبدل السلوك الاجتماعي إلى سلوك مناقض له، وهذا ما أشرنا إليه تحت قولنا صعوبة، لا نقول الاستحالة بمعنى الاستحالة العقلية، صعوبة التحول من النقيض إلى النقيض الآخر. فإذا وجدنا سلوكا عقلائيا في وقتنا استكشفنا بذلك وجوده أين؟ في زمن المعصوم عليه السلام، من باب كبرى صعوبة التبدل من النقيض إلى النقيض. هذا هو الطريق الأول. قال أن نستدل على ماضي السيرة العقلائية، ما معنى على ماضيها؟ يعني على معاصرتها لزمن المعصوم بواقعها المعاصر لنا. وهذا الاستدلال يقوم على افتراض الصعوبة في تحول السيرة من سلوك إلى سلوك، يعني من نقيض إلى نقيض، وكون السيرة العقلائية معبرة بوصفها عقلائية، معبرة عن ماذا؟ عن نكات فطرية وسليقة نوعية، وهي مشتركة بين العقلاء في كل زمان. السيد قدس سره لم يقبل هذا الطريق، والوجه في ذلك ما هو مرادكم من صعوبة تحول السلوك من نقيض إلى نقيض؟ هل المراد به التحول الفجائي، أو أن المراد هو التحول تدريجي؟ إذا كان المراد هو التحول الفجائي فهذا صحيح. عادة إذا كانت هناك أو كان هناك سلوك راسخ في مجتمع عقلائي، من الصعوبة بمكان أن يتبدل فجأة، هذا صحيح. أما من قال أنه يصعب التحول هذا؟ ليس بالصعوبة من مكان. إذا نحن نقول يمكن عبر هذه القرون المتعددة أن هذه السيرة تحولت بشكل تدريجي. مثلا فلنفرض هذا المثال، وهو فلنفرض أنه قامت السيرة على وجوب الجهر في صلاة الظهر يوم الجمعة. هناك سيرة قائمة على ذلك، هناك سلوك قائم على ذلك. ثم بعد ذلك جاء بعض الفقهاء وفحص الأدلة ووجد أنه لا يجب الجاهر في صلاة الظهر يوم الجمعة، بل الدليل قائم على وجوب الجهر يوم الجمعة في صلاة الجمعة، وخالف المشهور. ثم بعد ذلك جاء فقيه آخر في زمن آخر وأخذ نفس الرأي، إلى أن أصبحت المسألة واضحة أنه لا يجب الجهر. هذا التحول أصبح تحولا تدريجيا. إذن الحاصل في مقام المناقشة أن يقال إن كان المراد هو التحول الفجائي فصحيح، ولكن هذا ليس منطبقا في مقامنا، إذ يمكن أن السيرة تتغير بنحو التغير التدريجي.
فوجود السلوك في عصرنا لا يدل على وجوده في زمن معصوم، إذ قد يكون قد تغير. قال: ولكن الصحيح عدم صحة هذا الاستدلال، إذ لا صعوبة في تصور تحول السيرة بصورة تدريجية وبطيئة إلى أن تتمثل في السلوك المقابل بعد فترة طويلة من الزمن، وهذا متحقق في وقتنا، أنه مثلا قبل 20 سنة كان هناك سلوك قائم، فجأة بعد 20 سنة تبدل ولكنه بنحو تدريجي. وما هو صعب الافتراض التحول الفجائي والعفوي، كما أن السلوك العقلائي ليس منبثقا، هذا أولا. وثانيا المناقشة الثانية: من قال لكم أن السلوك العقلائي دائما هو وليد نكات فطرية؟ قد يكون السلوك العقلائي وليد ترسبات اجتماعية وبيئية وثقافية، نتيجة عادات وتقاليد وآراء اجتماعية وبيئة معينة، هو الذي ولد هذا السلوك العام. إذن من قال لكم دائما أن السلوك العقلائي يكون وليد أمور ونكات فطرية؟ قد يكون وليد عادات وتقاليد وترسبات فكرية وبيئية واجتماعية. وعادة الترسبات البيئية والاجتماعية والمحيطية والبيئية تقبل التبدل أو لا تقبل؟ قابلة للتغيير والتبدل. إذن توجد مناقشتان: المناقشة أنه لا يصعب أن يكون التبدل بنحو تدريجي، المناقشة الثانية: لا نسلم بأنه دائما السيرة هي وليدة نكات. ولهذا يقول: كما أن السلوك العقلائي ليس منبثقا دائما عن نكات فطرية مشتركة بين أفراد المجتمع العقلائي، بل يتأثر بالظروف والبيئة والمرتكزات الثقافية إلى غير ذلك من العوامل المتغيرة، فلا يمكن أن يعتبر الواقع المعاصر للسيرة دليلا على ماضيها البعيد. الطريق الثاني، وهو تقريبا طريق مقبول بشرطه وشروطه، وهو التمسك بالناقل، إما في إطار النقل العام أو في إطار الروايات والأحاديث. في إطار النقل العام، كما مثلا ينقل الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه الشريف في كتابه العدة، يقول: إن عقدت السيرة على التصديق بخبر الثقة. هذا نقل الشيخ الطوسي ينقل أن هناك سيرة قامت على التصديق بخبر الثقة. أو لا نستكشف النقل من الروايات والأحاديث الفقهية. أضرب مثالا، مثلا الكلام في طهارة الكتاب ونجاسته، هل هو نجس أو ليس بنجس الكتاب؟ عندما نتأمل الروايات نجد أن مورد السؤال في الروايات ليس هو عن النجاسة الذاتية للكتاب، لأن الروايات كثير منها نجد أنها مشتملة على تعليل. مثلا بعضهم يسأل الإمام عليه السلام طاهر أو ليس بطاهر، يعلل يقول: لأنه يشرب الخمر فثوبه طاهر أو غير أو غير طاهر، لأنه يتعامل مع الخمر، فهل يكون طاهر أو ليس؟ أو ليس بطاهر. لو كانت السيرة منعقدة على طهارة الكتاب بمعنى عدم التعامل معه بنحو أن يكون طاهرا، لما كان معنى لأن يأتي السائل ويقول هل هو طاهر أو ليس بطاهر، لأنه يشرب الخمر، لأنه يتعامل مع الخمر. إذن قول السائل هذا قول السائل لأنه يتعامل مع الآم يكشف لنا أنه ليست هناك سيرة على طهارة على نجاسته ذاتي. لو كان هو نجس ذاتا التعليم له معنى أو ليس له معنى؟ ليس له. إذن من خلال هذه التعاليل نستكشف أنه لم تكن هناك سيرة على نجاسة الكتاب. تفتن جيدا. وقد يكون العكس، من خلال الروايات نستكشف أن هناك سيرة، أو من خلال فقه العامة في المعاملات باعتبار أن زمن النص انتهى عند العامة برحيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وترتب على ذلك أنه في باب المعاملات يدخلون وفق القواعد والقوانين العقلائية. يمكن أن نستكشف وجود السيرة من عدمها بغض النظر أن الإمام أمضاها أو لم يمضيها. الآن ليس الكلام في الإمضاء وعدم الإمضاء، الكلام هل هناك سيرة أو لا توجد
سيرة.
يمكن استكشاف ذلك من خلال فقه المعاملات عند أبناء العامة، لأنه يقوم على مجموعة قواعد عقلائية. من حاز من. إذن المهم في الطريق الثاني هو طريق النقل، سواء كان في إطار النقل التاريخي أو في إطار النقل المستكشف من خلال الروايات والأحاديث. هذا الطريق يقول السيد طريق تام، ولكن بشرطه وشروطه. بما أنه طريق النقل إذن لا بد أن يخضع لقوانين النقل. فالنقل إن كان قطعياً كالتواتر إذن يكون حجة، أما إذا كان ظنياً كخبر الواحد كخبر الثقة فلا بد أن تجري فيه شرائط حجية. قال الطريق الثاني النقل التاريخي، إما في نطاق التاريخ العام نفتش التاريخ كتاريخ الطبري وغيره، أو في نطاق الروايات والأحاديث الفقهية، ويتوقف اعتبار هذا النقل إما على كونه موجبا للوثوق والعلم، يعني القطع، كما إذا كان النقل بنحو تواتر، أو على تجمع شرائط الحجية التعبدية فيه، يعني هو نقل عن طريق خبر الثقة، فلا بد أن نطبق فيه شرائط حجية خبر الثقة. وفي هذا المجال يمكن الاستفادة من الروايات نفسها، لأنها تعكس ضمنا جوانب من حياة الرواة والناس وقتئذ، كما يمكن الاستفادة أيضا من فتاوى الجمهور في نطاق المعاملات مثلا باعتبارها منتزعة أحيانا عن الوضع عام المرتكز عقلائيا، إلى جانب دلالات التاريخ العام. الطريق الثالث لإثبات المعاصرة حاصله في قياس استثنائي منطقي، بأن يقال لو لم تثبت هذه السيرة لثبت اللازم، واللازم باطل فالمقدم مثله في البطلان. بيان ذلك. نحن نريد أن نثبت أن هناك سيرة قامت على جواز المسح ببعض الكف في الوضوء، يعني لا يجب أن يكون المسح بتمام الكف، إنما يكفي ببعض الكف دون تمام الكف. نحن نسأل، هل جواز المسح ببعض الكف كان متحققا في زمن المعصوم أو لا؟ إن قلتم نعم ثبت، أما إذا قلتم لا نحرز ذلك، إذ قد يكون في زمن المعصوم وجوب المسح بتمام الكف. معناه لو لم تثبت السيرة وهي القائمة على جواز المسح ببعض لثبت لازم، وهو لازم عدم جواز المسح ببعض الكف أن يكون المسح بتمام الكف، وإلا إذا قلت لا ببعضه ولا بتمامه يعني لا يجب المسح، قدر متيقن في بطلانه، مقطوع البطلان. إذا لو لم يثبت جواز المسح ببعض الكف لثبت اللازم، وهو أن يكون المسح بتمام الكف. تفهم جيدا؟ فإذا استطعنا أن ننفي هذا اللازم بالوجدان، وهو أنه لا يجب المسح بتمام الكف، ثبت الملزوم وهو جواز المسح ببعض الكف. إذن كل الكلام أين يقع؟ كيف نحقق نفي اللازم؟ كيف ننفي وجوب المسح بتمام الكف؟ نقول لنا طرق في ذلك. اولا، المسألة ابتلائية او غير ابتلائية؟ ابتلائية. فاذا كانت ابتلائية تكون موردا للسؤال والجواب او لا تكون؟ تكون موردا للسؤال والجواب، فيكثر السؤال والجواب فيها. كثرة السؤال والجواب الا تلازم اننا تصل الينا بعضا منها او لا؟ لا بد من وصولها، خصوصا إذا التفتنا إلى أنه لا يوجد داعي إلى إخفائها، لأنها ليست من المسائل التي توجب التقية مثلا، أو على أنها مسألة عقدية تنص على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام حتى تخفى. إذا لا يوجد داعي إلى إخفائها، فلو كثر السؤال والجواب عنها بمقتضى أنها مسألة ابتلائية لوصلت إلينا رواية أو روايتين. فمقتضى، نريد أن نعكس المسألة، فإذا لم نجد رواية تدل على وجوب المسح بتمام الكف، كشف ذلك أن المسح بتمام الكف ليس واجبا. تقول ما هو وجه الملازمة؟ أقول وجه الملازمة لكثرة السؤال والجواب، وكثرة السؤال والجواب توجب أن تصل إلينا بعض من تلك الرواية، فعدم وصولها يكشف عن عدم صدورها. فإذا لم يجب المسح بتمام الكف ثبت المسح ببعض الكف. لاحظ ماذا قال في هذا الطريق الثالث الطويل: أن يكون لعدم قيام السيرة المعاصرة للمعصومين على الحكم المطلوب. ما هو الحكم المطلوب؟ جواز المسح ببعض الكف. أن يكون ماذا؟ أن يكون لازم عدم قيام السيرة على المسح ببعض الكف لازم. ما هو اللازم؟ اللي هو تمام الكف يعتبر انتفاؤه، انتفاء وجوب المسح بتمام الكف انتفاؤه طبعا وجدانيا، فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. ما هو الملزوم؟ عدم قيام السيرة. فإذا انتفى عدم قيام السيرة يثبت قيام السيرة، إذا انتفى العدم يثبت الوجود، فيثبت بذلك قيام السيرة على ذلك النحو. ولنوضح ذلك في مثال نقرأ سريعا. لنفرض أننا نريد أن نثبت أن السيرة المعاصرة للأئمة عليهم السلام كانت قائمة على الاجتزاء بالمسح ببعض الكف في الوضوء، فنقول إن السيرة إذا كانت منعقدة على ذلك حقا فهذا سوف يكون دليلا على عدم الوجوب لدى من يحاول الاستعلام عن حكم مسألة فيغنيه عن السؤال. وأما إذا لم تكن السيرة منعقدة على ذلك وكان افتراض المسح بتمام الكف واردا في السلوك العملي لكثير من المتشرعة وقتئذ، فهذا يعني أن استعلام حكم المسألة ينحصر بالسؤال من قبل المعصومين، أو أنه الرجوع إلى رواياتهم، لأن مسح المتشرع بتمام الكاف لا يكفي لإثبات الوجوب، وحيث إن المسألة محل الابتلاء لعموم أفراد المكلفين ووجوب المسح بتمام الكاف يستبطن عناية فائقة، خلافا لما لو كان المسح ببعض الكاف تحفز على السؤال. فمن الطبيعي أن تكثر الأسئلة في هذا المجال، هل يجب بتمام الكاف أو لا يجب، لأن فيها مؤنة بتمام الكف بحيث يكون تمام الكف هو الماسح، وتكثر الأجوبة تبعا لكثرة الأسئلة. وفي هذه الحالة يفترض عادة أن يصل إلينا مقدار من ذلك، على أقل تقديرا أن يصل إلينا مقدار من تلك الروايات لاستبعاد اختفاء جلها مع توفر الدواعي على نقلها وعدم وجود ما يبرر الاختفاء. فإذا لم يصل إلينا ذلك بعضا من الروايات نعرف أنه لم تكن هناك أسئلة وأجوبة كثيرة، وبالتالي لم تكن هناك حاجة إلى استعلام حكم المسألة عن طريق السؤال والجواب، وهذا يعين افتراض قيام السيرة على الاجتزاء بالمسح ببعض. وهذا الاستدلال يتوقف كما لاحظنا أولا أن المسألة محل الابتلاء للعموم، لعموم أفراد المكلفين، وثانيا كون الحكم المقابل، الحكم المطلوب ما هو؟ ببعض الكف الذي يقابله تمام الكف، كوجوب المسح بتمام الكف في المثال يتطلب سلوكا لا يقتضيه الطبع، يعني يتطلب مؤنة فيه عناية. ثالثا توفر الدواعي على نقل ما يرد في حكم المسألة. رابعا عدم وجود مبررات للإخفاء. خامسا عدم وصول شيء معتد به في هذا المجال لإثبات الحكم المقابل من الروايات أو فتاوى المتقدمين. الطريق الرابع وهو طريق تام بنظره قدس سره، وهو لو لم تثبت السيرة في زمن المعصوم لثبت البديل عنها. فإذا انتفى البديل ثبتت. توضيح ذلك، نريد أن نستدل أن السيرة في زمن المعصوم عليه السلام انعقدت على حجية الظهور، بمعنى الاعتماد على ظواهر الكلام. الظهور حجة، فيرتبون الأثر على ظهور صيغة الأمر في الوجوب وصيغة النهي في الحرمة إلى آخره. المهم، نريد أن نثبت أن السيرة في زمن المعصوم عليه السلام انعقدت على الاعتماد على حجية الظواهر، بمعنى في مقام التفهيم والتفهم يعتمدون على ظاهر الكلام، ظاهر كلامك هو هذا. نقول لو لم تثبت هذه السيرة وهي الاعتماد على ظواهر الكلام لثبت البديل. ما هو البديل؟ إذا لم يتم الاعتماد على ظواهر الكلام ما هو البديل؟ ليس البديل إلا أن يعتمد على النص، النص بمعنى الذي لا يحتمل إلا معنى واحد فقط. وهذا البديل منفي، إذا فلا يبقى إلا الاعتماد على الظواهر. إذ لو انتفى الاعتماد على النص والاعتماد على الظواهر، ماذا ترتب على ذلك؟ انتفاء حالة التفهيم والتخاطب بين المجتمعات وبين أفراد المجتمع. إذا لو لم يثبت الاعتماد على ظاهر الكلام لكان هناك بديل، وهذا البديل منفي، إذا فيبقى الاعتماد على ظاهر الكلام. يبقى الكلام، كيف ننفي هذا البديل؟ واضح الطريق؟ يقول الطريق الرابع أن يكون للسلوك الذي يراد إثبات كونه سلوكا عاما للمعاصرين للأئمة عليهم السلام، أن يكون سلوك بديل على نحو لو لم نفترض ذاك، أي لو لم نفترض وجود البديل، لو لم نفترض الاعتماد على الظواهر يتعين افتراض هذا البديل، ويكون هذا السلوك البديل معبرا عن ظاهرة اجتماعية غريبة. الاعتماد على النص يعد ظاهرة غريبة، ولو كانت واقعة حقا لسجلت وانعكست علينا باعتبارها على خلاف المألوف. وحيث لم تسجل يعرف أن الواقع خارجا كان هو المبدل البدل. ومثال ذلك أن نقول أن السلوك العام المعاصر للمعصومين عليه السلام كان منعقدا على اعتبار الظواهر والعمل بها، إذ لولا ذلك لكان لابد من سلوك بديل يمثل طريقة أخرى في التفهيم. ولما كانت الطريقة البديلة تشكل ظاهرة، الاعتماد على النص فعلا يعد ظاهرة غير مألوفة، كان من الطبيعي أن تنعكس ويشار إليها ويبين الإمام عليه السلام وتصل إلينا أن هناك ظاهرة، أن هناك أسلوبا آخر في التفهيم غير الاعتماد على الظواهر، والتالي غير واقع. فكذلك المقدم، التالي ما هو؟ وجود البديل. فكذلك المقدم، المقدم ما هو؟ عدم قيام السيرة. وبذلك يثبت استقرار السيرة على العمل بالظواهر، إذ لو لم يعمل بالظواهر لعمل بغيره بالبديل، وحيث لم يعمل بالبديل إذا ينحصر الآن في الظواهر. الطريق الخامس، وهو الاعتماد على الاستقراء التحليلي، بمعنى تحليل السيرة. مثال على ذلك، نريد أن نستدل أن السيرة في زمن المعصوم عليه السلام قائمة على تصديق خبر الثقة. كيف نثبت ذلك؟ نقول السيرة في وقتنا قائمة على تصديق خبر الثقة. هذه السيرة نحلل منشأ تكونها، كيف انعقدت، كيف تكونت. فإذا استطعنا بواسطة التحليل أن نرجع انعقاد السيرة إلى جذورها ووجدنا أن هذه الجذور ليست جذوراً اجتماعية أو ثقافية أو بيئية ليقال تختلف من بيئة إلى بيئة أخرى، بل وجدنا ووضعنا يدنا على الجذور التي يعبر عنها بالنكات الفطرية التي تشترك فيها أفراد المجتمع العقلاء. إذا حاصل الطريق الخامس، نحلل السيرة، بمعنى نرجع السيرة إلى منشأها. متى ما استطعنا أن نثبت أن منشأ السيرة هو منشأ فطري، استطعنا أن نقول هذا المنشأ الفطري لا يختلف ولا يتخلف بنحو الاختلاف والتخلف العقلائي، لأنه نكتة عقلائية عامة لا تختص لا بزمان معين ولا بمكان معين. أما متى ما قلنا أن المنشأ هو وليد أعراف وتقاليد، لا نستطيع أن نثبت المعاصرة. إذن هذا الطريق يقوم على طريق الاستقراء والتحليل الوجداني، بمعنى إرجاع السيرة إلى منشأها. قال الملاحظة التحليلية الوجدانية، بمعنى أن الإنسان إذا عرض مسألة على وجدانه ومرتكزاته العقلائية فرأى أنه منساق إلى اتخاذ موقف معين، ولاحظ أن هذا الموقف واضح في وجدانه بدرجة كبيرة، واستطاع أن يتأكد من عدم ارتباطه بالخصوصيات المتغيرة الزمانية والمكانية والبيئية والمحيطية والقبلية إلى آخره، من حال إلى حال ومن عاقل إلى عاقل، بملاحظة تحليلية وجدانية أمكنه أن ينتهي إلى الوثوق بأن ما ينساق إليه من موقف حالة عامة في كل العقلاء. وقد يدعم ذلك باستقراء حالة العقلاء في مجتمعات عقلائية مختلفة للتأكد من هذه الحالة العامة، يعني لا يختص بتحليل سلوك المجتمع المدني، بل لا بد أن يحلل المجتمع المدني والمجتمع المكي، المجتمع الإسلامي والمجتمع غير الإسلامي. وهذا طريق قد يحصل للإنسان الوثوق بسببه، ولكنه ليس طريقا استدلاليا موضوعيا، يعني لا يمكن أن يقال هذا استدلال عام إلا بقدر ما يتاح للملاحظ من استقراء للمجتمعات العقلائية المختلفة. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالطرق التي من خلالها نثبت معاصرة السيرة للمعصوم عليه السلام. يبقى الركن الثاني، كيف أثبتنا أن هذه السيرة معاصرة، ولكن كيف نثبت أن الإمام قد أمضاها؟ نقول من خلال السكوت، سكوته يكشف عن الإمضاء، إما بتقريب عقلي أو بتقريب استظهاري كما تقدم. سؤالنا كيف نثبت إمضاء الإمام؟ سلمنا بالكبرى السكوت يدل على الإمضاء، لكن كيف نثبت أنه سكت نقول من خلال عدم قد يقال يمكن أن الإمام ردع ولكن لم يصل إلينا. الجواب ما تقدم، لا بد أن يكون هناك تناسب بين السيرة القائمة وبين حجم الرد. فإذا كان السلوك عقلائي عام متوغل في المجتمع العقلائي، هل يكفي أن يصدر ردع واحد؟
لا.
إذا كثرة الردع توجب أن يصل إلينا ولو رادع
واحد،
فعدم وصوله يكشف عن عدم وجوده. هذا الطريق سبق أن بيناه، وذكرت هنا أن هناك نظريتين. نظرية تقول العلم بعدم الرادع، ونظرية تقول يعني لا بد من القطع بعدم الرادع، ونظرية أخرى عدم العلم بالرد. الذي يذهب إليها المحقق الإصفهاني. وأما سكوت المعصوم الدال على الإمضاء فقد يقال إن من الصعوبة بمكان الجزم به بالسكوت، إذ كيف نعرف أنه لم يصدر من المعصوم ما يدل على الردع عن السيرة المعاصرة له؟ وغاية ما نستطيع أن نتأكد منه هو عدم وجود هذا الردع فيما بأيدينا من نصوص، غير أن ذلك لا يعني عدمه. عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، إذ لعله قد صدر ولم يصل. غير أن الطريق التي نتغلب بها على هذه الصعوبة تتم كما يأتي. نطرح القضية الشرطية القائلة لو كان قد ردع المعصوم عن السيرة لوصل إلينا، والتالي وهو الوصول باطل، لأن المفروض عدم وصول الردع، فالمقدم وهو قد ردع مثله في البطلان. ووجه الشرطية أن الردع عن سيرة عقلائية مستحكمة لا يتحقق بصورة جادة بمجرد نهي واحد أو نهيين، بل يجب أن يتناسب حجم الردع مع قوة السيرة المستحكمة وترسخها. فالردع إذن يجب أن يتمثل في نواهي كثيرة، وهذه النواهي بنفسها تخلق ظروفا مناسبة لأمثالها، لأنها تلفت أنظار الرواة إلى السؤال، وتكثر الأسئلة والأجوبة والدواعي. لو كان الإمام لا يرضى بالاعتماد على خبر الثقة، أو لا يرضى بالاعتماد على الظواهر، لكثر السؤال ما هو البديل؟ إذا لم يكن الظهور حجة، إذا ما هو البديل؟ إذا لم يكن خبر الثقة حجة، إذا لم يكن قول زرارة حجة، فلان حجة، أصحابك حجة، إذا ما هو البديل؟ هل لابد أنني آتي بنفسي لأسأل الإمام المعصوم أو لا؟ إذا لوجب أن يكثر السؤال والجواب، وتكثر الأجوبة والأسئلة والدواعي متوفرة لضبط هذه النواهي من قبل. ما معنى الدواعي؟ يعني لا موجب لإخفاء هذه الأسئلة لو وجدت، فيكون من الطبيعي أن يصل إلينا شيء منها. وفي حالة عدم وصول شيء نستكشف عدم صدور الرادع، وبذلك يتم كلا الركنين للدليل السيرة. هذا تمام الكلام في السيرة. يأتي الكلام إن شاء الله في درجة الوثوق في وسائل الإحراز الوجداني، ونختمه نحن غدا بمبحث الشفرة. تم الكلام، رفع المقام، الصلاة على خير الأنام محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.